بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. وكنا في درسنا السابق نتكلم حول الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآية التي بعدها: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كنا نتكلم حول تفسيرها، وقد اتفقنا معكم أيها الإخوة أننا نقرأ الآية ثم نحاول أن نفهم معنى الآية، ثم بعد ذلك ننظر ما هي فوائد هذه الآية. ولذا وقفنا عند قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون، هؤلاء الشهداء يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ولذا يقول العلماء هذه الجملة استئنافية تبين استبشارا آخر سببه غير السبب الأول. سببه أنهم ينتظرون إخوانا لهم لم يلحقوا بهم، والسبب الثاني للاستبشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل. فهؤلاء الشهداء دائما فرحين ودائما يستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ولذا هنا قال سبحانه وتعالى: يستبشرون، وقبل بقليل قال فرحين بما آتاهم. يستبشرون ويقول قبل قليل فرحين بما آتاهم، فهم يفرحون بما حصل لهم من النعيم، ويستبشرون بالذي سيحصل، فهم فرحون بما آتاهم الله، مغتبطون به، مسرورون به، ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد. ولذا قال الله عز وجل: بنعمة من الله وفضل. ومن ذلك أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله الكريم، وأنهم بشروا بالخلود الذي لا موت بعده، ويستبشرون أيضا بما وعدهم الله تعالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه. لأن الجنة أيها الإخوة، الجنة ربنا سبحانه وتعالى وصفها بصفات عظيمة، والجنة غالية، لا بد للإنسان أن يتعب نفسه في طاعة الله عز وجل. الجنة فيها ما لا عين رأت من الجمال ومن الحسن، ما لا عين رأت وارأته في الدنيا أبدا، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ولذا ربنا يرغبنا في الأعمال الصالحة، ولذا يقول: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين، يعني أجرهم لا يتركه هملا وسدا، بل لا بد أن يثيبهم عليه. ولو قلت كلمة طيبة ربنا يعطيك جزاءها، لو قلت لإنسان آخر السلام عليكم ربنا يعطيك فضل فيها، لو تصدقت بتمرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى لا يظلمك، لكن الأعمال الصالحة يزيد فيها، الأعمال الصالحة يزيد فيها ما شاء الله، لكن أما الأعمال السيئة فإن الله لا يزيد عليك سيئة واحدة، وإنما يجازيك بعملك. فالله الله في طاعة الله، الله الله، نقرأ القرآن الكريم، نفهم القرآن الكريم، نتدبر القرآن الكريم، نعمل بما فيه، نقرأ سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نفهم الأحاديث، نعمل بما فيها، لأن هذا هو الواجب علينا. أهم شيء عندنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس أهملوها، لا يهتمون بها، قرأوا الصحف، قرأوا المجلات، قرأوا الكتب الأخرى، لكن القرآن، تفسير القرآن، الحديث، كثير من الناس عنه غافلون، نسأل الله العافية. فلا بد، لا بد إن أردنا العزة وأردنا النصر، لا بد من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي المسلمين بالمصائب، يبتلي المسلمين بالمشاكل لعلهم يرجعون إلى طاعة الله. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، هم السبب، هم السبب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يغير، لا يغير نعمة أنعمها على قوم، إن الله لا يغير ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله لا يغير، لكن أنت يا ابن آدم الذي تغير، تشتغل بالدنيا، تنسى الله عز وجل، تنسى رسوله وأعماله عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وآخر الآية ماذا يقول؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. أنت لا تقول رئاسة الدولة، جيش الدولة، أنت ابدأ بنفسك، اعمل بطاعة الله بنفسك أنت، ومن تستطيع أن تؤثر عليهم، أولادك، إخوانك، جيرانك، الكلمة الطيبة، الدعوة الحسنة. وأما أن تقول ماذا أنا أعمل، هذه دولة خربانة، لا لا، المهم ابدأ بنفسك أنت إذا كنت تريد الجنة، لأنك ستدخل القبر وحدك، ما معك ولد ولا معك مال، وإنما تدخل وحدك يوم القيامة. كلهم الرؤساء، الأغنياء، الفقراء يخرجون من القبور عراة، ليس عليهم شيء، ما في عليهم ثياب، وليس لهم حذاء يلبسونها، وإنما يخرجون عراة، ما ينفعهم إلا عملهم. فأنت إذا أردت الجنة وأردت السعادة الأبدية وأردت النعيم المقيم، عليك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عد إلى القرآن، ماذا يقول الله؟ كل ما في القرآن صحيح، الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية عن الشهداء صحيح 100%، يعني يوم القيامة يتكلمون بهذا، ونسمعهم في الجنة يتكلمون بهذا. نسأل الله نجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالمهم يا إخوان، هذه الآية فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة، ومن أهمها فضيلة من قتل في سبيل الله. الذي يقتل في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا له فضل عظيم. ما هو دليل فضله؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ينتقل من حياة دنيئة إلى حياة أفضل، ينتقل إلى حياة أفضل، كما قال الله عز وجل هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. هذا فضيلة الشهادة، الرجل الذي يطلب العزة لله ولرسوله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل عن عقيدة صحيحة، يقاتل عن بلاد الإسلام، يدافع عن بلاد الإسلام، يدافع عن ماله، عن نفسه، عن ولده. فالقتل في سبيل الله فضل عظيم، ما يموت الشهيد، ما يموت، وإنما ينتقل من حياة ضعيفة إلى حياة أخرى وإلى نعيم مقيم، لأن الإنسان إخوان في ما يموت إلا موتة واحدة، هذه الموتة في هذه الدنيا بعدما تبلغ 70 سنة 100 سنة 200 سنة تموت، ثم بعد ذلك البعث تأتيك روحك وتكون حي، ما فيه موت، إما سعادة أبدية وإما نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، الله أكبر. أيضا الترغيب في الجهاد، الترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة، لكن الجهاد يكون عن طريق راية إسلامية، عن طريق راية إسلامية. أما الإنسان يخرج بنفسه ويقول أنا أريد أن أقاتل الدبابة أو أقاتل، لا، وإنما لابد أن تعمل الأسباب التي أمرت بها، الأسباب التي قال الله عز وجل فيها، وهي أنهم يكون هناك جيش إسلامي يدعو إلى الله عز وجل ويحارب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا يرغب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة. لكن عندنا سؤال، هل يشرع للإنسان أن يجاهد ليقتل في سبيل الله، أو أنه يجاهد لتكون كلمة الله العليا؟ يعني أنت خرجت في الجهاد، هل تريد أن تقتل في سبيل الله لأجل تكون شهيد، أو أنك تريد أن تكون كلمة الله هي العليا؟ ما هو الجواب؟ بعض من العلماء قال الإنسان الذي يخرج يريد الشهادة، يريد الشهادة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، تقاتل في هذه المعركة ويكون لك أجر عظيم. ترجع بواحد من الأمرين، إما الفوز والنصر وإما الشهادة. فبعض من العلماء يقول ينبغي للإنسان إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله أن يكون في نيته أن تكون كلمة الله العليا، لا لمجرد أن يقتل في سبيل الله، لأن كون في سبيل الله مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حتى إن بعض العلماء يقول إذا قاتل من أجل أن يقتل فقط فهذا قاتل ليموت، ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل ليتكون كلمة الله هي العليا. ولذا سيد المرسلين وسيد المتوكلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المعركة هل يخرج هكذا وإلا يلبس الدروع؟ يلبس الدرع. ولذلك الإنسان إذا خرج للمعركة لا بد أن يكون عنده استعداد، ولا بد أن يعمل الأسباب التي تنجيه من القتل، لكنه يريد أن تكون كلمة الله العليا. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لبس درعين، واحد فوق واحد، كل هذا عمل الأسباب. وربنا سبحانه وتعالى أخبر محمد عليه الصلاة والسلام أنه سينتصر وأن الدين سيظهر على يديه، وأنه ولكن لما أراد أن يهاجر أين ذهب؟ هو أراد أن يهاجر المدينة في الشمال، لكنه هرب في الجنوب ودخل في غار ضيق وبقي فيه 3 أيام يبحثون عنه لم يجدوه. وهذا من عمل الأسباب أيها الإخوة. الإنسان لا بد أن يعمل الأسباب التي تقيه من القتل، لكن لا بد أن يكون عنده هدف، وهو أنه يقاتل عن بلاد الإسلام، يقاتل الكفار عن بلاد الإسلام. ولذا بعض العلماء يقول لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يقتل في سبيل الله، لأنه لن يتم له أن يقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى هي العليا، أن يخرج ليقاتل كليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم بعد ذلك يتمنى الشهادة بناء على ذلك إن أراد. ولذا في هذه الآية فائدة جميلة، أنه يصح نفي الشيء باعتبار لا نفيا مطلقا، يمكن نفي الشيء ولكن باعتبار وليس يكون نفيا مطلقا، لأن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، فإنه نفى كونهم أموات هنا يراد به الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة وبدون ثواب، لكن هم أحياء حياة أخرى، حياة برزخية، وإلهم ماتوا، هم ماتوا، كفناهم وأدخلناهم القبور وماتوا، لكنهم انتقلوا إلى حياة أفضل علمها عند الله عز وجل. وقد هؤلاء الشهداء يأكل التراب أجسادهم، يمكن ما يبقى منهم إلا قليل، لكن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. ولذا نقول فضيلة الشهداء لكونهم عند الله، الشهداء فضل عظيم، لأن الله يقول عندي، بل أحياء عند ربهم. فيه حديث أيضا يبشر المؤمن أيضا الذي لا يجاهد، الذي في بيته، لأن المؤمنين الجهاد كما قلنا فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، فإذا كان هناك جيش كافي فإن فيه فضل. طيب والمؤمنين الآخرين الذين لم يجاهدوا لهم أجر، الرسول عليه الصلاة والسلام بشره كل المؤمنين ولله الحمد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. يعني بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن هنا المؤمن المجاهد الذي قتل في سبيل الله، ويرى آخرون أنه عام وهو الصحيح. فالحمد لله أرواح المؤمنين مطلقة دائما مسرورة، تذهب إلى الجنة وتذهب إلى صاحبها، لكن أرواح الكفار دائما في سجن، لأن الكافر مهما أخذ من العلو في هذه الدنيا هو خسران، مهما أخذ من الصحة هو خسران، مهما أخذ من الانتصارات فهو خسران. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكافر يخسر ماله ونفسه وولده، أما المؤمن يبقى له المال والولد والأهل، ما يخسرهم ولله الحمد، ينفعونه في الدنيا والآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة للكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة. ولذا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الله ما دعا إلا خير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا خير. أما أرواح، عرفنا أن أرواح المؤمنين تكون في أجواف طير معلق في شجر الجنة، أما الشهداء فهو أيضا أرواحهم في حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة، فهي كما أنها تمزق بدنها في الدنيا أبدلها الله بأبدان أخرى وهي هذه الطيور الخضر. وحقيقة أرواح الشهداء تتميز عن بقية المؤمنين بهذا، وهو الأقرب أن أرواح المؤمنين كلهم تذهب للجنة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم له كتاب اسمه الروح يتكلم عن الروح وعن فائدة هذه الروح، والروح إذا نفخت بأمر الله عز وجل في الجنين وهو 4 أشهر تنفخ فيه الروح وعمره 4 أشهر في بطن أمه، هذه الروح ما تموت أبدا، وإنما تتنقل معه، وإذا مات تتنقل بينه وبين الجنة، فإذا حتى إنه إذا أدخل القبر تأتيه الروح ويبدأ يتكلم ويناقش ويسأل ويحاسب وما إلى ذلك. فابن القيم تكلم عن الروح كلام جيد، ولذا ينبغي أن نهتم بالروح أكثر من الجسد. كيف الواحد يهتم بروح أكثر من جسده؟ بطاعة الله، يحافظ على طاعة الله عز وجل، هذا هو المحافظ على الروح أكثر من الجسد. ما أحد يمنعك أنك تهتم بجسدك، لأن هذا الجسد عندك أمانة، لا يجوز لك أن تقتل نفسك، لأن هذا الجسد عندك أمانة، تحافظ عليه من البرد، تحافظ عليه من الحر قدر استطاعتك، تحافظ عليه أيضا من الجوع قدر استطاعتك، لكن الروح أهم. ما تشغلها باللهو، ما تشغلها بالترف، ما تشغلها باللعب، وإنما أشغلها دائما بذكر الله عز وجل وبطاعة الله وبما ينفعك. قدم رصيد عند الله عز وجل، لأن كل إنسان إخوان يقدم خيرا يجده، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة. ما هو مثقال الذرة؟ وزن النملة الصغيرة جدا، يعني الله لا يضيع شيء، وزن النملة الصغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متى يراه؟ أنا عمري الآن 100 سنة ما رأيته، تراه يوم القيامة. الله صادق، كلامه صدق، كلامه واقع. كيف يرى أعماله؟ نحن نسينا أعمالنا التي عملناها العام الماضي، بل إن البعض ينسى الذي عمله قبل يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ينسى، ولكن الله لا ينسى، لكن الله سبحانه وتعالى، لأن معك ملائكة يكتبون، لك ملف عند الله عز وجل، كما أن الموظف له ملف، فأنت عندك ملف، الملائكة كل يوم يكتبون أعمالك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مراقب، يراقبك، مستعد، لا يأكل لا ينام ولا يشرب، وإنما هو مستعد لقولك وفعلك. فانتبه لنفسك يا عبد الله، واعلم أنك أنت العزيز، واعلم أنك أنت الفائز. لو لم يكن هناك في هذه الدنيا فهو في الآخرة، والدنيا كلها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا والدنيا كراكب. واحد مسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وهكذا الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الدنيا: إنما الحياة الدنيا له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث الزرع، هذا الزرع الذي يأتي أعجب الكفار نباته ثم يهيج ويكبر ويكبر ويكبر، ثم بعد ذلك يكون مصفرا ويكون حطاما انتهى. فهكذا الدنيا تنتهي في يوم من الأيام كما أخبر الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في عن الشهيد، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ هل الشهادة تكفر الذنوب؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تكفر كل شيء. ثم جاءه جبريل فقال إلا الدين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الدين. ولذا ابن القيم رحمه الله يقول تحبس بعض الأرواح بسبب، تحبس بعض الأرواح بسبب مثل الدين، قد يمنع صاحبه من دخول للنسمة الجنة. ولذا يدل ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يكون عليه دين، لأنه قد يحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان عليه دين، فقد يكون هناك عوائق. لكن الأصل أن أرواح المؤمنين كلهم ولله الحمد في الجنة، لكن الشهداء يتميزون بما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتينا سؤال، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، هل هو حي في قبره يرزق؟ نحن قلنا في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو حي في قبره يرزق؟ ولذا مقام النبوة نحن نعرف يا إخوان إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، ولا شك في هذا أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة. لكن القول أنه حي في قبره يرزق، إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذا حقيقة، الرسول عليه الصلاة والسلام حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، فنقول إنها حياة برزخية. كذلك هؤلاء الشهداء حياتهم برزخية. وأما إذا قال أحد إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرزق، يأكل ويشرب وهو جالس في قبره، فهذا غير صحيح، لأنها لو كانت حياة دنيوية ما غسل عليه الصلاة والسلام ولا كفن ولا صلي عليه ولا دفن، ولكن الصحابة كان الصحابة رضي الله عنهم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا حيا، ما يقل ما يعقل. ولا يرد عن هذا يعني رب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يعقل أنهم دفنوه وهو حي، ما يعقل أنهم غسلوه وهو حي عليه الصلاة والسلام. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في موته حينما مات، اختلفوا في موته، هل مات رسول الله؟ فهل يمكن أن يموت رسول الله؟ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقف في المسجد ويقول من قال إن محمدا قد مات ضربته بالسيف، حتى جاء أبو بكر وكشف عن وجهه فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قبله ودخل المسجد وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام وكل الأحياء يموتون، كل الأنفس كلها تموت، فالرسول عليه الصلاة والسلام ترد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. هذا صحيح، إذا سلمت عليه وأنت في الصين كما ورد في الحديث أن روحه ترد عليه ويسلم. ولذا يقول بعضهم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما حي حياة برزخية، العلم عند الله نقول حي، أما حياة الدنيوية لا. فالناس الذين يصلون عليه كثير، وأمرنا أن نصلي عليه صلوات الله عليه وسلم كثير، وأيضا شجعنا الرسول على الصلاة عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فرد الروح في البدن في القبر ليس كردها في الحياة الدنيا، بل هو رد خاص. ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام وشراب وهواء، وإن ردت إليه روحه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذا يقول الله عز وجل الشهداء يرزقون وهم أموات، يرزقون وهم أموات لقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما هو هذا الرزق؟ هل يحتاج إلى ما يحتاجه الناس في الدنيا؟ لا، الناس الذين يحتاجون في الدنيا أكل وشراب ونوم وما إلى ذلك، لأن هذا الرزق كما أخبر الله أخروي، والرزق الأخروي لا يحتاج إلى ذلك. حتى أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين ولا يحتاجون إلى هذا، وإنما يخرج الطعام والشراب بصفة عرق، ولكنه ليس كعرق الدنيا. أيضا عرق أهل الجنة، عرق أهل الجنة ليس مثل عرق أهل الدنيا. عرق أهل الدنيا منتن كريه الرائحة، لكن أهل الجنة أطيب، عرقهم أطيب من رائحة المسك. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. ولذا ربنا يقول عند ربهم يرزقون، هذا كما أخبر الله عز وجل الحياة الأخروية. وحياة القبر تختلف عن حياة الدنيا. ولذا الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء، ووجه الدلالة قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولكن كلنا نعتقد أن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية. ما معنى حياة برزخية؟ يعني حياة في القبر، البرزخ كبري بين الدنيا والآخرة، مثل الكبري بين الدنيا والآخرة. فإذا نفخ في الروح، كل نفخ في الصور، كلهم يخرجون بأمر الله عز وجل. وأنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى، فالأنبياء أحيا، ويمتاز الأنبياء عن الشهداء بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، بخلاف الشهداء فإن الأرض تأكلهم، لكن بعضهم قد لا تأكله إكراما لهم، وإلا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض. ولذا ربنا سبحانه وتعالى تكريما لهؤلاء الشهداء أثبت العندية عنده، أن يكون إثبات العندية لله عز وجل أي أن يكون أحد من الخلق عند الله، لقوله بل أحياء عند ربهم، وهذه عندية خاصة، كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في الحياة البرزخية تدل على أن الإنسان له شعور، لأن الله يقول فرحين، لأن الفرح من الشعور النفسي. وهل يحزنون؟ وإلا دائما فرحين، هل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن الميت، وهذا ذكره ابن القيم في كتابه الروح، يعني لو قرأت كتاب الروح تجد أشياء غريبة جدا. ولذا هو ذكر بعض الآثار الضعيفة التي لا يعتمد عليها، لكن ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، فإذا كانت سيئة حزنا، وإن كانت حسنة فرحا، لكنها آثار يشك في صحتها. يعني لو كما ورد أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأرواح تجتمع، كلما جاءهم واحد ميت يجتمعون يرحبون به ويسألون أين فلان، فإذا قال مات قال ما رأيناه أين هو، ويسألون كيف أولادنا، هل يحافظون على الصلاة في المساجد، هل هم محافظين على الأعمال الطيبة، هل هم كذا. فإذا أخبرهم أن قرابتهم أولادهم إلى غير ذلك يقول يحزنون لذلك. ولذا إذا تصدقت لهم ودعوت لهم ينفعهم ذلك إن شاء الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الشهادة في سبيل الله فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا الثواب الذي ينال هؤلاء الشهداء ثواب عظيم. ووجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي أفضال، والثواب يعظم بعظم المثيب لا سيما وقد قال من فضله. ولذا ولله الحمد نعرف أن الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة لقوله تعالى بما آتاهم الله من فضله، فكما أن لله فضلا في الدنيا فله فضل في الآخرة. فمن أمثلة فضل في الدنيا قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا فضل دنيوي. ولذا نحن نعلم أن هؤلاء الشهداء بعضهم يبشر بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم، يعني يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم. لكن الله سبحانه وتعالى بين لهؤلاء الشهداء أنهم ليس عليهم خوف ولا حزن، لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي. أما كونهم لا خوف عليهم في المستقبل فلأنهم قد أحلهم الله الجنات، والجنة من يدخلها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يدخل الجنة ينعم فلا يبأس ويصح فلا يسقم ويحيا فلا يموت، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا. كيف أهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا؟ ولذا لا تجد أحدا أنعم بالا وأسر حالا من المؤمن، المؤمن الصالح دائما كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا كأنه في الجنة دائما مرتاح، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب استغفر، ودائما المؤمن مع الله عز وجل في حكمه الكوني وفي حكمه الشرعي راض بقضاء الله. ولذلك قال حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ذكروا أنه قال إلا الموتة الأولى، مع أن الموتة الأولى قد انتهت، لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم لا يحزنون على ما مضى أعني الشهداء فلأنهم استقبلوا عملا من أفضل الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله الذي أدى بهم إلى الشهادة، فلا يحزنون على الماضي. فمن خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل خروج، وهو في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. هنيئا للمؤمن أيها الإخوة، هنيئا للمؤمن الذي يتمسك بطاعة الله عز وجل، يحافظ على أوامر الله ويجتنب نواهيه. أخبرنا الله عز وجل أنه إذا جاءه الموت، إذا جاءه الموت تأتيه الملائكة تبشره: لا تخاف ولا تحزن، لا تخاف من الذي أمامك من الموت والذي بعده، ولا تحزن على ما تركت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل يفرح المؤمن بهذا ولا يفرح؟ والله يفرح، والله يفرح إذا جاءت هذه البشرى من الملائكة، كيف لا يفرح؟ وأيضا في رواية أيضا أن ملك الموت إذا جاء يقبض روح المؤمن قال يا فلان الله يقرئك السلام. يا سلام، يعني مثل الضيف المكرم الذي يأتي ويستقبلونه ويخبرونه بما أعد له من الكرامة. فهؤلاء الملائكة يبشرون الإنسان إذا جاءه الموت، ما يخاف ولا يحزن على أولاده ولا يحزن على أي شيء، لأنه انتقل إلى شيء أهم وشيء أفضل. وإذا خرج من القبر يجد هؤلاء الملائكة أمامه يبشرونه، لا تخاف ولا تحزن، فهنيئا للمؤمن. إخوان، الكافر نسأل الله العافية، الكافر الملائكة إذا جاءوا يقولون أخرج أيتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، ويضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله العافية. أم تمسكوا بطاعة الله وأبشروا بالخير، واصبروا على ما يصيبكم في هذه الدنيا، اصبروا على ما يصيبكم في هذه الدنيا من خير أو غير، فإن الدنيا مهما كانت فإنها تنتهي. انظروا إلى سحرة فرعون، سحرة فرعون الذين جاءوا يبارون موسى عليه السلام وألقوا السحر، أو قالوا في البداية بعزة فرعون نحن الغالب، لكن بعد ما رأوا أن هذه عصا بأمر الله سبحانه وتعالى ابتلعت كل ما قدموه، قالوا هذا ليس فعل ساحر، وإنما هذا أمر الله الذي يقول لشيء كن فيكون. ولذا لما قال فرعون أقطع أيديكم وأرجلكم وأصلبنكم في جذع النخل، قال اعمل ما تشاء، اعمل ما تشاء، المهم النهاية نحن نذهب إلى الجنة. فالمهم أن المسلم يتمسك بطاعة الله عز وجل، ويعمل بشريعة الإسلام، ويعرف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذها. فهؤلاء الشهداء يستبشرون مرة أولى ويستبشرون أيضا مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل، لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم، والثاني فيما أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعددة حسب ما يجدون من النعيم. ولذا النعمة، كل النعمة التي عندك هي من الله عز وجل، كل النعم التي مجيئنا في هذا المكان كله نعمة من الله عز وجل، اجتماعنا في هذا المكان نعمة من الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان إخوان كل يوم أن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، منك وحدك لا شريك لك، فأنت أسند النعمة إلى مسديها وهو الله جل جلاله. فهؤلاء الشهداء لا يرون لأنفسهم فضلا، بل يرون المنة والفضل لله عليهم. ولهذا قال بنعمة من الله وفضل، لكن النعمة التي يعطونها عظيمة جدا، لأن الله أضافها إليه، وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته. وهنيئا للمؤمنين، أقول مرة ثانية، كل مؤمن لا يضيع الله أجره، لأن الله يقول وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فكل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع، ولذا اشترط الله في العمل أن يكون عمل صالح وأنت مؤمن. لكن لو كنت مؤمن ولم تعمل عملا صالحا ما نفعك، ولو كنت تعمل صالحا وليس هناك إيمان ما ينفعك، فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. وهذا إثبات العدل لله عز وجل، وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن، وأعظم أجمع آية في العدل والإحسان هي في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لكن فضيلة الإيمان، الإيمان وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون مؤمنين صادقين. والإيمان ولله الحمد أركانه ستة، صدق بها، صدق أن الله موجود، وأن الله يراك، وأن الله سيحاسبك، وأنك ستموت، وأن هناك جنة ونار. ثم أيضا صدق أن الله له ملائكة من هؤلاء الملائكة الذين يكونون معك مراقبين، وصدق أن الله سبحانه وتعالى له كتب أنزلها على خلقه، وأنه أرسل رسل، ومع كل رسول كتاب. وتؤمن أيضا وتصدق بالقدر خيره وشره. ولذا أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان التي يجب للمؤمن أن يؤمن بها هي ستة، والعمل الصالح نجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن يقرأ لنا عبد العزيز كلام المؤلف رحمه الله، وهو أحسن من شرحي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. من فوائد الآيات الكريمات: واحد، فضيلة من قتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله عز وجل. اثنان، الترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة. ولكن هنا مسألة: هل يشرع للإنسان أن يجاهد ليقتل في سبيل الله، أو الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا؟ الجواب الثاني: ولهذا ينبغي للإنسان إذا ذهب للجهاد في سبيل الله أن ينوي القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمجرد أن يقتل في سبيل الله، لأن كونه في سبيل الله مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حتى إن بعض العلماء يقول: إذا قاتل من أجل أن يقتل فقط فهذا قاتل ليموت، ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإذا قتل فهو في سبيل الله. وبعض العلماء يقول: لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يقتل في سبيل الله، لأنه لن يتم له أن يقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولكن حتى لو قيل بهذا، فإن النية الأولى والرتبة الأولى هي العليا، أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم يتمنى الشهادة بناء على هذا. ثلاثة، أنه يصح نفي الشيء باعتبار لا نفيا مطلقا، لقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فإن نفي كونهم أموات هنا يراد به الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة وبدون ثواب. أربعة، فضيلة الشهداء لكونهم عند الله، لقوله: بل أحياء عند ربهم. أما الحديث الذي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. فإن بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن هنا المؤمن المجاهد الذي قتل في سبيل الله، ويرى آخرون أنه عام، وهو الصحيح، وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيها، يعني يأكل منها، أما أرواح الشهداء في حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة، فهي كما أنها تمزق بدنها في الدنيا أبدلها الله بأبدان أخرى، وهي هذه الطيور الخضر فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية المؤمنين بهذا، وهذا هو الأقرب أن أرواح المؤمنين في الجنة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تحبس بعض الأرواح بسبب مثل الدين قد يمنع صاحبه من دخول النسمة الجنة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ قال: تكفر كل شيء. ثم جاءه جبريل فقال: إلا الدين. فقال: إلا الدين. وهذا يدل على أنه قد يحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان عليه دين، فقد يكون هناك عوائق، لكن الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة. 5. إبطال حجة من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرزق، وقال إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة. ولا شك في هذا، أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة، لكن قولهم أنه حي في قبره يرزق، إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذه حقيقة، وإن أرادوا أنها حياة دنيوية فهذا كذب ولا شك، لأنها لو كانت حياة دنيوية ما غسل ولا كفن ولا صلي عليه ولا دفن، ولكان الصحابة رضي الله عنهم وأدوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه حيا، ولا يرد على هذا أنها ترد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه، لأن رد الروح في البدن في القبر ليس كردها في الحياة الدنيا، بل هو رد خاص، ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام وشراب وهواء وإن ردت إليه روحه. 6. أن الشهداء يرزقون وهم أموات، لقوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاجه الناس في الدنيا؟ الجواب لا، لأن هذا رزق أخروي، والرزق الأخروي لا يحتاج إلى ذلك، بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين ولا يحتاجون إلى هذا، وإنما يخرج الطعام والشراب بصفة عرق، ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضا، عرق منتن كريه الرائحة، بل هو أطيب من رائحة المسك. اللهم اجعلنا منهم، هذا معنى قوله: عند ربهم يرزقون. 7. أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء، ووجه الدلالة قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولكن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية. 8. أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى، فالأنبياء أحياء، ويمتاز الأنبياء عن الشهداء بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداء، فإن الأرض تأكلهم، وقد لا تأكل بعضهم إكراما لهم، وإلا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض. 9. إثبات العندية لله عز وجل، أي أن يكون أحد من الخلق عند الله، لقوله: بل أحياء عند ربهم، وهذه عندية خاصة، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. 10. أن هؤلاء الشهداء لهم شعور، لقوله: فرحين، لأن الفرح من الشعور النفسي، وهل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، فإذا كانت سيئة حزن، وإن كانت حسنة فرح، لكنها آثار يشك في صحتها. 11. قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء ثواب عظيم، ووجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفضال، والثواب يعظم بعظم المثيب لا سيما وقد قال من فضله. الثاني عشر: أن الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة، لقوله بما آتاهم الله من فضله، فكما أن لله فضلا في الدنيا فله فضل في الآخرة. فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذا فضل دنيوي. الثالث عشر: أن هؤلاء الشهداء يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم، يعني يستبشرون بأن سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم. الرابع عشر: أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن، لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي، أما كونهم لا خوف عليهم في المستقبل فلأنهم قد أحلهم الله الجنات، والجنة من يدخلها ينعم فلا ييأس، ويصح فلا يسقم، ويحيى فلا يموت، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا، ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا وأسر حالا من المؤمن، إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر، ودائما مع الله عز وجل في حكمه الكوني وفي حكمه الشرعي راض بقضاء الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، ذكروا أنه قال إلا الموتة الأولى، مع أن الموتة الأولى فقد انتهت، لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم لا يحزنون على مضى أعني الشهداء فلأنهم استكملوا عملا من أفضل الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله الذي أدى بهم إلى الشهادة، فلا يحزنون على الماضي، فمن خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل خروج، وهو في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. الخامس عشر: استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل، لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم، والثاني فيما أنعم الله به عليهم، فهم لهم استبشارات متعددة حسب ما يجدون من النعيم. السادس عشر: إسناد النعمة إلى مسديها وهو الله جل جلاله، فهم لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون المنة والفضل لله عليهم، ولهذا قال: بنعمة من الله وفضل. السابع عشر: عظم النعمة التي يعطونها، ووجه أن الله أضافها إليه، وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته. الثامن عشر: أن كل مؤمن فلن يضيع الله أجره، لقوله: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أو على القراءة الثانية: وإن، فالله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع. التاسع عشر: إثبات عدل الله عز وجل، وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 20 فضيلة الإيمان وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر.
المؤمن أيها الإخوة، المؤمن يمتاز عن غيره لأن له عقل يستخدمه في طاعة الله عز وجل. ولذا المؤمن كل يوم يعلم أن الله يميته ثم يحييه، فالمؤمن يعتبر بهذا الموت، لأن هذه أيضا موتة صغرى، النوم هذا موتة صغرى، الإنسان تؤخذ روحه مدة من الزمن، قد تكون ساعة وقد تكون ساعتين أو 3 ساعات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الله سبحانه وتعالى يقبض روحك كل يوم ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يقبل الذي انتهى أجله يمسك نفسه، والأخرى يرسلها إلى أجله المسمى، ثم تعود إلى الله عز وجل ولا تعود لهذا الجسد. ولذا يا إخوان أنا أنبه حفظكم الله أننا نهتم بالأذان، المؤمن لا بد أن يهتم بالأذان لأن فيه توحيد الله عز وجل، التكبير والشهادة لله والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض من المسلمين لا يهتم بهذا الأذان، وإنما يسمعه وكأنه لا يسمع شيء. أهم شيء عندك لا بد أن تتابع الأذان لأن فيه أجر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.